بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تقرأ يا إسماعيل. قال الطحاوي رحمه الله،
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالله والقلم، ونؤمن بالله والقلم ولجميع ما في قد وقت، ونؤمن بالله والقلم ولجميع ما في قد وقت، قد اجتمع القلب كله على شيء كتبه الله تعالى في أنه قائم ويبعد غير قائم لم يتلو عليه، ويجتمع القلب على شيء لم يكن الله تعالى يجعله قائما لم يقدر عليه دفع القلم انه هو قائم الى يوم القيامه. وما اخطا العبد لم يكن يسير، وما اصاب لم يكن يخطئ. وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل قائم من قبل قدر ذلك بمشيئه تقديره مثقلا نظرا، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سنواته وارد، ولا يكون مكون الا التكوين، والتكوين لا يكون الا حسنا جميلا، وذلك من عقل الايمان وشد المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدر تقديره، وقال تعالى: وكان امره القدر المقدورا. فويل للنصارى لا يعرف بقدر خصيمه، واحذر المرء في قدر سقيمه. فويل للنصارى لا يعرف بقدر خصيمه، واحذر المرء في قدر سقيمه. بل كنس الوهم في كحس الغيب سبب حكيمه، وعاد من نفيقه
بما قال فيه
وعارف بما قال فيه أحكام الحكيمة. والعاشر خصي حكم كما بين في كتابه، وهو المستغني عن العاشر وما دونه، مخيف بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم له موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، نشهد أن مقام على الحق المبين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما دام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مختلفين، بل بكل ما قال وأخبر مصدقين. ولا نقول في الله ولا نماري في دين الله ولا مجال في القرآن، نشهد أن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. فعلم سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام الله تعالى، لا يساوي شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نحط أحد من أهل الحلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضرنا الإيمان ذنب لمن عمله، ولا نقول لا يضرنا الإيمان ذنب لمن عمله. ونرجو للمسلمين المؤمنين أن يعفوا عنهم فيكونوا جنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نخاف لهم بالجنة، ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
والأمن والإياس
من كلام عميد الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل الكبلة، وسبيل الحق بينهما لأهل الكبلة. ولا يخلو العبد من الإيمان إلا بالحوض ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالبلاد. أما جميع عبد الله تعالى في كتابه، والذي من صح من رسوله صلى الله عليه وسلم، من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. والتفاضل بين الخشية والتقى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن
وأكرمهم عند الله أطوعهم
وأتباعهم بالقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره
والبعث
بعد الموت، والقدر خيره وشره وحلوله ومره من الله تعالى.
أمس أخذنا مسألة الولاية، من هو الولي؟ المؤمن المتقي كما في الآية. هل هي محصورة في أناس معينين الولاية بل كل المؤمنين أولياء لله تعالى؟ ثم قال الطحاوي والمؤمنون كلهم أولياء الله، لكن درجاتهم في الولاية تتفاوت. ذكر أن الأولياء قسمان، المقربون والمقتصدون، وهذا يبين أن الولاية ماذا؟ مراتب وليس على حد سواء. نعم، هذه مراتب الناجين. نعم، والأولياء قسمان فقط. نواصل نقرأ. قال الشارح رحمه الله: قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. حديث رجل من الصحابة في مسند أحمد وإسناده صحيح، في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. يقول الشارح رحمه الله في السنن، هذا مما نبه عليه من خرج الكتاب، أن هذا يعتبر وهما وليس الحديث في السنن، بل هو عند أحمد في المسند وإسناده صحيح. قال: وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر. وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها. أي مسألة أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ يقول: ليس الغنى أو الفقر طريقا للتفضيل، وإنما التفضيل هو بتقوى الله تعالى، فأتقاهم هو الأفضل سواء كان غنيا أو فقيرا، يقال أتقاهما أفضل. ومن أكثر من تكلم عن هذه المسألة وبسطها ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين. في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وأيهما أفضل، قال: فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الفقر والغنى مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت. مشهور عن عمر، ولم أقف عليه في شيء من كتب التخاريج القديمة التي تسوق بالأسانيد، وإنما جاء نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه. جاء عن ابن مسعود عند وكيع في الزهد وعند الطبراني والبيهقي في الشعب وابن نعيم في الحلية، أن ابن مسعود قال: الفقر والغنى لا أبالي بأيهما ابتليت، إن كان الغنى ففيه العطف، وإن كان الفقر ففيه الصبر. أي العطف على الفقير والمسكين في الغنى، والفقر في السخط. وسنده عن ابن مسعود صحيح من طريق المسعودي عن علي ابن بذيمة عن قيس بن حبتر عن ابن مسعود. المسعودي وإن كان مختلطا إلا أن الراوي عنه وكيع، وهم من روى عنه قبل الاختلاط. وقيس بن حبتر قد صرح بالسماع عند البيهقي في شعب الإيمان، قال سمعت ابن مسعود، أنه قد روي عنه في بعض الطرق بواسطة، أنه قال الفقر والغنى لا أبالي بأيهما ابتليت، إن كان الفقر إن كان الغنى ففيه العطف، وإن كان الفقر ففيه السخط. قال والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإذا استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، استويا في التقوى تساوى في الدرجة في الفضل. وإن فضل أحدهما فيها أي في التقوى فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، إنما يوزن الصبر والشكر، وهما من تقوى الله الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، وأقوى ما استدل به على ترجيح الفقير الصابر حديث أبي هريرة في دخول الجنة، أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، ما حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فأكثر أهلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، أي أصحاب المال والغنى. قالوا والعبرة بما يكون في الآخرة، فإذا كان الغني يحبس عن دخول الجنة 500 سنة بسبب تأخير الحساب عليه لما عنده من المال، قالوا فهذا دليل أن الفقر والفقير الصابر أفضل. وكان هذا شيخنا يشير إليه، وألف في رسالة الشيخ يحيى حفظه الله تسلية صالح الفقراء بما لهم من الفضل على كثير من أهل الثراء. والأمر أولا وآخرا كما قال الشارح راجع إلى تقوى الله تعالى، فلو كان الفقير أتقى لله من الغني كان الفقير أفضل، وإن كان الغني أتقى لله تعالى من الفقير كان الغني أفضل. قال وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله تعالى شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما. فإذا تساويا تساوت درجتهما والله أعلم، ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. قال رحمه الله قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين،
وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الحديث في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم التي في آل عمران. هذا في طريق من طرق مسلم. هناك طريق أخرى لمسلم أنه كان يقرأ في الأولى بهذه الآية التي ذكرها هنا قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية بقوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر. وهذه الرواية الثانية أرجح من الرواية الأولى، كلاهما في مسلم إلا أن الثانية رواها جماعة من الرواة. وهذه الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تفرد بها أبو خالد الأحمر، وقد خالفه جماعة من الرواة، خالفه راويان في مسلم مروان بن معاوية الفزاري وعيسى بن يونس وهما في مسلم، وخالفه أيضا الرواة عند غير مسلم فرووا الحديث عن ابن عباس وذكروا في الركعة الثانية أنه يقرأ قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وهي الرواية الأرجح. قال وفسر صلى الله، ما هو الشاهد منها؟ ها؟ تفسير الإيمان، قراءة الآية التي فيها تفسير الإيمان. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ بالله شهادة أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بماذا؟ بأعمال ظاهرة من أعمال الجوارح. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وقد تقدم الكلام على هذا، أي ليس معنى هذا أن هذه الخمسة الأعمال أو هذه الأعمال هي الإيمان ولو لم يؤمن بقلبه، ولكن تقدم أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فقوله أنا لما سألوا عن الإيمان فسره بهذه الأعمال مع أنه أيضا لازم لماذا؟ لتصديق القلب وإيمان القلب، فإنه شامل لفعل القلب لأن الإسلام أو الإيمان ذكر وحده. قال والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، أي لا بد من العمل ولا بد من التصديق في القلب. وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، أي معنى الصلاة والزكاة. والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل هذه الآيات فسرت الإيمان ما هو. نفي الإيمان نفي ولا نفى؟ فنفي. قال: فنفي الإيمان عندكم فنفي في نسخة فنفي. قال: فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد. ما هي هذه الغاية؟ حتى يحكموا فيما شجر بينهم. نفى الإيمان، قال: فلا وربك لا يؤمنون، وعلق ذلك بغاية حتى يحكموا. قال: فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسير إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة. من يجيب؟ فسره في حديث جبريل بأعمال القلب، وفسره في حديث وفد عبد القيس بأعمال الجوارح. فكيف الجواب؟ في حديث جبريل ذكر معه ماذا؟ الإسلام، ففسر كلا بما يخصه. وفي حديث وفد عبد القيس لم يذكر إلا الإيمان، فكان شاملا للإسلام، فصح أن يفسره بذلك. قال: لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان. بماذا فسر الإيمان الشيخ الطحاوي؟ أنه مجرد إيش؟ تصديق فقط. قال: ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، الجواب الذي في حديث وفد عبد القيس. فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه، إنه فسره بأعمال ظاهرة. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ هذا واضح الإشكال. يعني هل الإسلام محصور في هذه الخمسة التي الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج، أو هناك أعمال أخرى من أعمال الإسلام؟ ها؟ أعمال أخرى كثير، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 70 شعبة كلها من الإيمان، ومن باب أولى أنها ماذا؟ من الإسلام. فلماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم أو فسر الإسلام بهذه الخمسة دون غيرها؟ قال: وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لما يشعر بانحلال قيد قياده. هذا الجواب ذكر شيخ الإسلام في كتاب الإيمان مجموع الفتاوى، أن الذي أجاب بهذا الجواب هو أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. وقد أجاب بعض الناس، نسب شيخ الإسلام هذا الجواب إلى أبي عمرو بن الصلاح. وحاصل هذا الجواب، قال: أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بهذه الخمسة لأنها أظهر شعائره، وأعظم شعائر الإسلام هي هذه الخمسة، ومتى قام الإنسان بها تم استسلامه وكان مسلما في ظاهر أمره. وبعضهم أجاب بجواب آخر أنها حين هذا التفسير لم تكن شرعت إلا هذه الخمس، وبقي غيرها شرعت بعد ذلك فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال الشارح رحمه الله: والتحقيق، أي في الجواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس. وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح. كل النسخ كذا ولا في نسخة بأسباب ومصالح؟ أسباب مصالح
ايش عندكم؟ ما في شواوة.
قال: وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجبت له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الرحم ونحو ذلك. فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة.
حاصل هذا الجواب الذي قال الشارح أنه التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الخمس لأنها واجبة على الأعيان، تجب على كل المسلمين، الشهادتان والصلاة والصيام والحج والزكاة، بخلاف غيرها من الواجبات فقد تكون واجبا كفائيا، وقد تكون إنما تجب بأسباب، وإذا لم يوجد هذا السبب لا تجب على العبد، بخلاف الخمس التي فسر بها النبي عليه الصلاة والسلام فإنها واجبة على جميع الأعيان بها يظهر الإسلام. فهذان جوابا كلاهما قوي، جواب بن الصلاح ما حاصله؟ لماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالخمس؟ قال: لأنها أعظم شعائر الإسلام وأظهر شعائر الإسلام، وإذا فعل الإنسان تم استسلامه لله. والجواب الثاني الذي ذكره الشارح أنها إنما خص الإسلام بهذه الخمس لأنها واجبة على الأعيان، بخلاف غيرها قد تكون واجبة على الكفاية، وقد لا تجب على العبد إلا بأسباب، إذا وجدت أسبابها وجبت، وإذا لم توجد الأسباب لم تجب. قال: فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، أي يجب أن يخرج هذا المال بنية ماذا؟ الزكاة، هذا معنى النية. ولم يجز أن يفعلها الغير عنه إلا بإذنه، ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، حقوق العباد مثل قضاء الدين ورد الأمانة، إذا أوصل إلى صاحب الدين المال الذي عنده برئات ماذا؟ ذمته، ولا يشترط أن ينوي، سواء نوى أو لم ينوي، لكن إذا نوى أنه يقضي دين هذا الدين الذي عليه لهذا الإنسان أجر على هذه النية، وكان فعله معاملة حسنة، وأيضا هو مأجور على نية أنه يعمل بأدلة الكتاب والسنة التي جاء فيها الأمر بقضاء الدين، فإن نوى أجر، وإن لم ينوي أجزأته هذه العبادة أو أجزاه هذا الأمر وإن لم ينوي. بخلاف الزكاة، هل إذا دفع مالا لفقير ولم ينوي به الزكاة تجزئه أو لا تزال الزكاة في ذمته واجبة؟ نعم، لا بد فيها من نية. قال: وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته، أي حقوق العباد، ويطالب بها الكفار، قضاء الديون ورد الأمانات
وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو سببه وبسبب من العبد، أي وجبت بسبب، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة. فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه. هذا قول الحنفية، والصحيح قول غيرهم أنها تجب في مال، لأنها وإن كانت تجب فيها النية إلا أنها هي حق في ماذا؟ في المال. فمن وجد له مال بلغ النصاب فقد تعلق به حق المال وهو الزكاة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال، فهي حق في المال سواء كان المالك له عاقلا أو غير عاقل. وهي مسائل فرعية، هذا ذكرها الشارح رحمه الله لماذا؟ ليبين أن سائر الأعمال غير الأصول الخمسة إنما تجب على الناس بسبب ولا تجب مطلقا. ما تبقى من كلام الشارح إلا بس الآتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.